بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة بعنوان هذه بطاقتي، وإن شئت قل هي بطاقة شخصية وليست عائلية، لأنها شخصية أخبرك بمنهجي، فإن كان فيه شيء من الصواب فسددني وادع لي، وإن كان فيه غير ذلك فالتواصل بالنصيحة هو من ديننا والذي أمرنا ربنا به. وهذه الحلقة جعلتها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحتى تتعرف على من يقول هذه الحلقة أقول لك ما عندي في نقاط، وهذه النقاط أبرزها لك على عجل لأن الكلام فيها كثير، ولكن حتى نكون أنا وأنت في طريق واحد إلى الله عز وجل. أولا، عقيدتنا أو عقيدتي هي عقيدة ربانية المصدر، أي من الله سبحانه وتعالى، لأن مصدرها وحي الله تعالى الذي جاءنا عن طريق خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خالية من النقص، سليمة من العيب، بعيدة عن الظلم، من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فسلسلة مذهبنا هذا نحن عن التابعين، عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. فمؤسس مذهبنا ومؤسس عقيدتنا هو ربنا سبحانه وتعالى، والناس في هذه العقيدة سواسية، لا تفضيل بين عربي وعجمي إلا في تقوى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لأعرابي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. الأمر الثاني، إمامنا. إذن أولها كانت عقيدتي، ثانيها إمامنا. إمامنا هو محمد بن عبد الله الذي يؤخذ من قوله ولا يرد: وليس لنا شيخ ندين إلى الله تعالى به غير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سألوك عن شيخي فقل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نعرض كلامه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما لا فلا، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول الإمام مالك إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الداعي إلى هذا المنهاج الرباني الذي قال الله تعالى فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثالثها، نسبتنا أو لمن ننتسب. لا ننتسب إلى أشخاص ولا إلى فرق ولا إلى جماعات، ولكن نسبتنا إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعها ديننا. ديننا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله للخلق إنسهم وجنهم، ولا نقبل دينا سوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خامسها إسلامنا. إسلامنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. فالتسليم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف مزعوم ولا قول شيخ موهوم ولا إمام غير ذلك. إيماننا. الإيمان عندنا هو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، وقيل هو قول وعمل ونية واتباع سنة، وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما قول القلب فاعتقاده وتصديقه، وقول اللسان هو إقراره، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح هو فعل المأمورات وترك المنهيات. سابعها وجهتنا. إلى أي وجهة نتجه؟ وجهتنا هي وجهة ربانية، كما إن عقيدتنا عقيدة ربانية جاءتنا من الله عن طريق الوحي المعصوم القرآن الكريم وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أئمة المسلمين. فيكون بهذا التوافق العظيم بين أهل السنة في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأمصار. فسبحان الذي جعل أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان لا يتغير كلامهم، لأنهم أخذوا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنها توحيدنا. التوحيد هو إفراد الله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والقرآن الكريم كله توحيد، هو كتاب التوحيد الأعظم، هو القرآن الكريم. وجميع صور القرآن من فاتحة الكتاب إلى آخر سورة وهي سورة الناس، كل القرآن يتكلم عن توحيد الله، إما أن يتكلم عن توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات. جاءت هذه الأقسام في سورة الفاتحة، وجمعت في آية واحدة في سورة مريم، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. يعلم من ذلك أن الله تعالى واحد أحد، لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق للعبادة دون سواه. ولما لا وهو ربي ورب العالمين، أو هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. تاسعها منهجنا. منهجنا هو دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين الذي هو حق الله على العبيد. التوحيد هو حق الله على العبيد، والإذعان لله، والانقياد التام له، والبراءة من الشرك وأهله. لقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ولا يكتمل هذا الإيمان لله عز وجل إلا بالكفر بالطاغوت، لقول ربنا سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ألا وهي الإسلام، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هدفنا من ذلك كله هو تعبيد الناس لرب العالمين وجمع كلمة المسلمين على التوحيد الخالص، وهذا من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم. وليس هدفنا تكفير الناس وتضليلهم، إنما هدفنا هو إرشادهم وهدايتهم وتعليمهم دين رب العالمين. ويحضرني قول الصحابي الجليل، قول ربعي بن عامر، عندما وقف أمام رستم فقال له رستم: ما الذي جاء بكم يا ربعي إلى هنا؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الحادي عشر: تحذيراتنا، نحذر من الشرك، خاصة وأن الشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا مجاملة في ذلك، خاصة وأن الشرك قد انتشر في هذه الأيام بكثرة، ما بين الطواف على القبور والنذر لهم والذبح عند هذه القبور وغيرها. لذلك لا مجاملة في الشرك مع الله عز وجل. لقد أثنى الله تعالى على 18 نبي في سياق واحد في سورة الأنعام، ثم ختم الله تعالى هذا الثناء بقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقول ربنا سبحانه وتعالى لحبيبه وخليله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله الله في التوحيد علما ويقينا وقبولا وانقيادا وإخلاصا وصدقا ومحبة لله عز وجل. الثاني عشر: سلفنا، من هم سلفنا؟ سلفنا لا أقصد بذلك حزب ولا جماعة ولا تيار ولا فكر، ولكن سلفنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذي قال الله فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم. الأسلم والأعلم والأحكم. الثالث عشر: طريقتنا هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لشهادة أن محمد رسول الله، التي معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كانت الشهادة الأولى هي توحيد الله عز وجل أو هي كلمة الإخلاص، فالشهادة الثانية هي كلمة الاتباع. فاتباع النبي، طريقتنا هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح الذين هم أصحابه رضوان الله عليهم، عقيدة وقولا وعملا، عقيدة وقولا وعملا واختلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، لقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. الرابع عشر: جماعتنا، وإن سألوك أيضا عن جماعتك فقل جماعتنا هي جماعة المسلمين، لا حزب ولا جماعة. ونصيحة مني لك أخي المبارك: لا تنتمي إلى حزب ولا تنتمي إلى جماعة، فكل هذا على ضلال إلا من رحم الله عز وجل. فجماعتنا هي جماعة المسلمين، وليس لنا جماعة أخرى، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين. فبما أن الله سمانا المسلمين فلا تحيد عن هذه التسمية إلى مسميات أخرى تعبد رب الجماعة. بل عندنا بعض الجماعات من جعل لمؤسس الجماعة العصمة والعياذ بالله، يسمعون كلامه ويقدمون كلامه على كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فجماعتنا هي جماعة المسلمين، لقول ربنا: هو سماكم المسلمين. أما أسماؤنا، ليس لنا اسما نعرف به غير أهل السنة والجماعة، وهم لأنهم الذين يسيرون على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام دون تحريف أو تبديل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي، قال أمتي يعني ناس على منهجنا، ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال النبي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي. والحديث عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. فأهل الإسلام هم المتبعون للكتاب والسنة المجانبون لطرق الضلال، وقد سموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في دين الله، وتابعوا منهج أئمة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور الاعتقاد. لذلك لهم أسماء عرفوا بها، وهذه الأسماء تميزوا بها عندما كثر أهل البدع والكل يدعي الإسلام. الكل يقول: أنا مسلم وأخذ بالكتاب والسنة. فأهل السنة تميزوا بهذا الاسم وتميزوا بأسماء معه، فهم أهل الأثر وأهل الحديث والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. السادس عشر: تسميتنا أهل السنة كما قلت لكم والجماعة، وليس لنا لقب نعرف به غيره. ورحم الله ابن عباس ورضي الله عنهما عندما قرأ قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة والضلال. السابع عشر: عصمتنا. العصمة ثابتة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها أمة معصومة في الاجتماع، في أنها لا تجتمع على ضلالة. أما أحادها أي الأشخاص فلا عصمة لأحد، والمرجع عند الخلاف للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي هذه الأمة، فعصمتنا عصمة في المنهج وليست عصمة لأصحاب المنهج، فعصمتنا للمنهج وأصحاب المنهج ليسوا معصومين، كل منا يصيب ويخطئ. الثامن عشر، فهمنا. من أين نأخذ فهمنا؟ نأخذ فهمنا من السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العقائد، والصحابة أخذوا معتقدهم من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فكل فهم يخالف فهم السلف في العقيدة والعمل فإنه فهم باطل، فكل فهم يخالف فهم السلف في العقيدة والعمل فإنه فهم باطل. التاسع عشر، ولاؤنا. لمن يكون ولاؤنا؟ ولاؤنا يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق، والبعد يكون على قدر المخالفة، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عشرون، رفعتنا. كيف تكون رفعتنا؟ رفعتنا تكون بسخاوة النفوس والتناصح لجميع المسلمين، وهذا جاء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي رواية قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. علماؤنا، من هم علماؤنا؟ أو ما واجبنا نحو علماؤنا؟ علماؤنا نحبهم ونوقرهم لأنهم ورثة الأنبياء، ولا نغالي فيهم، وليسوا معصومين، ويكفيهم شرفا أن الله تعالى رفع شأنهم فجعلهم أهل خشيته من بين خلقه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. الثاني والعشرون، ولاة أمورنا. ولاة أمورنا حقهم علينا السمع والطاعة، فعلينا السمع والطاعة لولاة أمورنا في غير معصية، لأن السمع والطاعة لولاة الأمور أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الشهير جامع العلوم والحكم: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنظيم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما رحمهم الله تعالى يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح والهداية، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الإمام جعفر، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا كما يفعل البعض من المظاهرات والخروج على الحكام. يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال ابن كثير رحمه الله: يصف أحوال كثير من المسلمين اليوم الذين يخرجون بالمظاهرات في بعض البلدان لإفساد الناس وليس إصلاحهم. هذا ليس من عندي، ولكن أقولها قولة ابن كثير رحمه الله. قال: وما خرج قوم على إمامهم ناقمين عليه في إمرته منذ زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وحتى وقتنا هذا في القرن الثامن، هذا كان أيام ابن كثير، إلا عاد الحال أسوأ مما كان عليه قبل. فكيف لو رآنا ابن كثير في قرننا هذا؟ 23. أترك هذه النقطة والكلام فيها كثير، وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. 23. محبتنا، لمن تكون محبتنا؟ محبتنا لجميع المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكل مسلم في كل بلد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخوك ونحبه، وإذا أصابه هم أو غم فعلينا أن يصيبنا مثل الهم والغم، وإن أصابه شيء من الفرح نفرح لفرحه، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. 24. خصوصياتنا، أو ما نتميز به نحن أهل السنة والجماعة، ثباتنا على الحق. طبعا خصوصيات أهل السنة كثيرة جدا، ولكن أذكر بعضها على سبيل الحصر، على سبيل المثال لا الحصر. ثباتهم على الحق، واتفاقهم على أمور العقيدة ونشرها، والحرص على الجماعة والألفة لا الفرقة، والتسليم لنصوص الشرع، والاهتمام بالكتاب والسنة، والجمع بين العلم والعبادة، والتوسع في الدنيا والزهد فيها، والجمع بين الخوف والرجاء والحب، وبين الرحمة واللين والشدة والغلظة، وعدم الاختلاف في أصول الاعتقاد، والحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق، سالمون من تكفير بعضهم بعضا، وهم أعظم الناس تحقيقا لتوحيد الله عز وجل الذي بعث الله به المرسلين. فهذه بعض مآثرنا، ومن أراد أن يرجع إليها فكتب أهل العلم كثيرة كثيرة ذكرت هذا الموضوع خاصة، اسمها خصوصيات أهل السنة، أو ما تميز به أهل السنة عن غيرهم. 25. صدورنا، صدورنا سليمة على جميع المسلمين عموما، ونقيم العدل والبر مع غيرهم. صدورنا سليمة على جميع المسلمين عموما في كل مكان، ونقيم العدل والبر مع غيرهم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع الهوى والنفس. فالقلب السليم هو الذي سلم من هذا ومن هذا. وقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 26 أخلاقنا. أخلاقنا جزء من ديننا، لا تنفصم الأخلاق عن الاعتقاد وعن العبادات وعن السلوك وعن المعاملات. فديننا دين عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات وسلوك. فأخلاقنا في الدين أخلاقنا الحسنة، وهي من كمال الإيمان. وهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنساؤكم. وقيل: تأدب قبل أن تتعلم، فإنك لن تنال من العلم طرفا إذ لم تنل من الأدب أطرافه. وحضرني قول أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا يحضرني اسمه الآن، عندما قال: جلست عند الإمام مالك 20 سنة، فجعلت منها 18 سنة أتعلم منها من أدب الإمام، من سمته وأدبه وخلقه، وجعلت منها 2 سنة في طلب العلم، وليتني جعلتها كلها في الأدب. عقلنا 27. العقل عندنا له منزلة كبيرة في التشريع الإسلامي، ولا نعطل العقل ولا نوقف العقل كما يتهمنا بعض الناس أننا نوقف العقل، ولكن العقل عندنا شرط من شروط التكليف ومناطه. فقد روى علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالعقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا تعارض قطعيا بينهما. وعندما نتوهم التعارض يقدم النقل على العقل، ولا نقدم العقل على النقل. 28 عدونا. من هو عدوك أو من هو عدوي؟ عدونا هو إبليس. والخصومات في دين الله إبليس كلكم يعرفه، وما الذي يجعله وما الذي يعمله إبليس حتى يفرق بيننا في الاعتقاد وفي الأخوة وفي المنهج؟ لأنه يريد الفرقة، وهو لسان عدونا: فرق تسد. فعدونا الأول والأعظم هو إبليس، والثاني هي الخصومات في دين الله. فمن جهل دينه فهو عرضة للخصومات، ومن كان عرضة للخصومات أكثر التنقل، يتنقل كل يوم في مكان، لأنه لا يعرف له منهج صحيح. 29 بعد أن ذكرت لك ما مضى، ما علينا علينا كل ما ورد في القرآن الكريم هو شرع لنا، وكل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان أحادا. والمرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص التي تبينها، وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم. وأصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد تحت أي ستار أن يحدث شيئا في الدين زاعما أنه من الدين. فكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعلينا أن نلتزم بمنهج الوحي في الرد على المخالف أو المبتدع، ولا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل الغلو بالتفريط والعكس. ويجب علينا الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة، وتجنب الألفاظ البدعية فيها، وتجنب المراء في دين الله عز وجل، لأن المراء مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، ولا يجوز الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه. وعلينا بالرؤية الصالحة. الرؤية عندنا نؤمن بها، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وهي كرامات ومبشرات، بشرط موافقتها للشرع غير أنها ليس مصدر للعقيدة ولا التشريع. الثلاثون دعوتنا هي دعوتنا لدين الله عز وجل، دين الإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة، لقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمجادلة بالتي هي أحسن، وهي الدعوة إلى الحنيفية السمحة. إذن دعوتنا هي دعوة إلى الإسلام الصحيح بالحكمة والموعظة الحسنة، وهي الحنيفية السمحة، ألا وهي الإسلام العظيم الذي هو ملة إبراهيم حنيفا. قال الله تعالى آمرا نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الواحد والثلاثون انتماؤنا كما قلت لك من قبل لجماعة المسلمين، لا ننتمي إلى جماعة ولا ننتمي إلى حزب يضلل أفراده سواهم، كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل به من خالفه من المسلمين. فلا شك أن هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح، لقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال ربنا: أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع عليها والألفة عليها. قال ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة هذا الإيمان أصبحتم إخوانا. إذن الذي يجمع بيننا وبين المسلم أو أخوة الإسلام هي الدين، فإذا تركها الرجل أصبح ليس لنا أخا في دين الله عز وجل. الثاني والثلاثون كلامنا قليل كثير البركة، وغيرنا كلامهم كثير قليل البركة. الثالث والثلاثون شعارنا نحن: أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا، وأحرصهم دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الرابع والثلاثون حاجتنا إلى سلفية تنصح، لا فرقة أو فرقة تنطح وتفرق. وأخيرا أقول لك أخي المبارك، بعد هذه النقاط التي ذكرتها أعرفك بنفسي من أنا. أقول لك: أهل السنة ليسوا معصومين، ولكنهم أهل الحق، وهم خير الناس عقيدة ومنهجا ودينا وأخلاقا وأدبا وأخلاقا، وهم ليسوا معصومين. فمن خرج منهم وأتى بخلاف ذلك فالعصمة في المنهج لا في الأشخاص، والعصمة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من جاء بعده حتى أبا بكر وعمر إلى قيام الساعة ليس معصوم. وقبل أن أختم أخي المبارك أقول لك: أرجو إن كان هذا الذي قلته صوابا فلا تحرمني من دعوة يأتيني نفعها ويأتيك أجرها، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: من دعا لأخيه بظهر الغيب قيض الله له ملك يقول ولك مثلها. وإن كان غير ذلك أو الذي قلته خالف الصواب أو جانبني فيه الصواب على منهج أهل السنة والجماعة، فأرجو الله عز وجل أن تدعو لي بالبصيرة والرجوع إلى الحق، ولا تدعو علي، فما أردت إلا الحق والخير. ولسان حالي دعاء أحمد بن حنبل رحمه الله: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياك على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم، وأسأل الله ألا نفترق لأن الفرقة ضلال وشقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة متحابين فيه، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم القيامة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ينادي مناد من قبل الله تعالى: أين المتحابون في؟ أين المتجالسون في؟ أين المتزاورون في؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأختم لك بحديث عظيم، سائلا ربي أن يجمعني وإياك تحت مظلة هذا الحديث، وأن يجمعنا وإياك الحب في دين الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بقوم لباسهم نور، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يؤتى يوم القيامة بقوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانتهم من الله، فيقولون: من هؤلاء يا رب؟ فيقولوا: هم قوم تحابوا في ذات الله على غير أرحام بينهم. أسأل الله يجمعنا وإياك على محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وأعوذ بالله من الفرقة والفرقة والضلال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.